بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قول ربنا جل جلاله: ويوم ينفخ في الصور، معطوف على قوله جل جلاله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ومعلوم أن النفخ في الصور يكون قبل الحشر، لكن الله جل جلاله ذكر كلا منهما مستقلا من أجل أن يبين أن كلا منهما أمر عظيم جدير بأن يذكر وحده وأن ينبه عليه. قوله سبحانه: ويوم ينفخ في الصور. الصور هو القرن، وقد فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرن ينفخ فيه الملك. ويوم ينفخ في الصور ففزع. الفزع هو الخوف الشديد الذي يعتري الخلائق من أثر تلك النفخة. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل الاستثناء هاهنا راجع إلى الملائكة أم إلى صنف مخصوص من الملائكة، أو أنه راجع إلى سكان الجنة والنار، أو أنه راجع إلى الأموات؟ سيأتي معنا البيان إن شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى. نفخ في الصور مرة أخرى، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا وكل أتوه داخرين. وكل، التنوين هنا تنوين العوض، وكل أي كل واحد أتوه. هذه قد قرأها ابن كثير، وقد قرأها جميع القراء ما عدا حفص وحمزة وخلف آتوه. وكل أتوه، هذه قراءة حفص وحمزة وخلف، أما الباقون فقد قرؤوها وكل آتوه هكذا بالخبر. وكل أتوه داخرين. داخرين أي صاغرين ذليلين. وكل أتوه داخرين أي صاغرين ذليلين. هذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي تخبر عن هول من أهوال القيامة، أجارنا الله وإياكم. هذا الهول متمثل في النفخ في الصور، وأن هذا النفخ إذا حصل فإنه يحصل به فزع عظيم وخوف شديد يشمل من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناهم الله عز وجل. ويترتب على ذلك أن يأتي الجميع إلى الله عز وجل صاغرين ذليلين للحشر العظيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وهذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي فيها مباحث. المبحث الأول: النفخ في الصور مذكور في القرآن في 10 مواضع، هذه إحداها، وأما المواضع 9 الأخرى ففي سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وفي سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفي سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم هذا الموضع في سورة النمل هو الموضع 5. وفي سورة ياسين يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وفي سورة النبأ يقول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فهذه 10 مواضع في كتاب الله الكريم ذكر فيها النفخ في الصور. وأما في السنة المطهرة فما أكثر الأحاديث التي ذكر فيها النفخ في الصور، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى بمعنى أمالة، والليت صفحة العنق، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ويكون أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ثم يصعق الناس. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر يكون فجأة وعلى حين غفلة من الناس، كما أخبر ربنا جل جلاله بأن الساعة تأتي بغتة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يطويانه ولا يتبايعانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يشربه، ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يأكلها. لا يكون هناك متسع من الوقت من أجل أن يتم الآكل أكلته، ولا أن يتم المتكلم كلمته، ولا أن يتم المتبايعان بيعتهما، بل تأتي الساعة بغتة. ثم المبحث الثاني: من هو النافخ في الصور؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جمهور العلماء على أن النافخ في الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل الحليمي الإجماع على ذلك أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وأصغى ينتظر متى يؤمر بالنفخ. ثم المبحث الثالث: كم نفخة بين يدي الساعة؟ قد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين، فمنهم من قال بأن النفخة نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، استدلالا بقول ربنا جل جلاله في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذهب آخرون إلى أن النفخات ثلاث: نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث. والظاهر والعلم عند الله تعالى بأن نفخة الصعق هي نفخة الفزع نفسها، فيكون المجموع نفختين: نفخة الصعق وهي التي يفزع فيها الناس، ثم نفخة البعث حين يقوم الناس لميقات رب العالمين. ثم المبحث الرابع في قول ربنا جل جلاله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. نلاحظ بأن التعبير في صدر الآية كان بالفعل المضارع الدال على الاستقبال، ويوم ينفخ في الصور، ثم بعد ذلك كان التعبير بالفعل الماضي ففزع، لم تكن الآية على نسق واحد: ويوم ينفخ في الصور فيفزع. فلماذا؟ أما كونه عبر بالمضارع الدال على الاستقبال فالأمر في ذلك ظاهر، لأن النفخ في الصور لم يقع بعد. والتعبير بالماضي في قوله جل جلاله ففزع كناية عن التحقق بأن الفزع حاصل لا بد منه. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. المبحث الخامس: كم بين النفختين؟ ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل له: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم، فأبى أبو هريرة رضي الله أن يعين، ونقل القول كما سمعه من نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو داخل في من دعا لهم بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم المبحث السادس: يقول الله عز وجل: ويوم، ويوم أي واذكر يوم، فالظرف ها هنا منصوب بهذا الفعل المقدر. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الاستثناء يرجع لمن؟ قال بعض أهل العلم بأن الاستثناء راجع إلى الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يصيبهم موت ولا صعق. ولكن يجاب على هذا بقول ربنا جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. وقد ثبت من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة عليهم السلام يصيبهم الغشي إذا قضي الأمر في السماء، فإن الملائكة عليهم السلام يصيبهم الغشي. والقول الثاني بأن الاستثناء راجع إلى صنف مخصوص من الملائكة، وسموا بأنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ولكن هذا أيضا يرد عليه بما رد على القول الأول بأن الملائكة عليهم السلام داخلون في عموم قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم القول الثالث بأن الاستثناء راجع إلى سكان الجنة من خزنتها والحور العين والولدان المخلدين وكذلك خزنة النار وما فيها من الحيات والعقارب والثعابين. هناك سكان في الجنة وسكان في النار، سكان الجنة خزنتها كما قال ربنا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، فللجنة خزنة. ثم بعد ذلك: في الجنة ولدان مخلدون، أخبرنا ربنا جل جلاله عنهم بقوله: كأنهم لؤلؤ مكنون. وكذلك في الجنة الحور العين، فهؤلاء لا يشملهم هذا الصعق وذاك الفزع. وكذلك في النار خزنة، وفي النار حيات وعقارب قد هيئت لتعذيب أهل النار عياذا بالله، فهؤلاء أيضا لا يشملهم هذا الصعق. والقول الرابع بأن الاستثناء راجع إلى الأموات، إلى الأموات، ولكن يجاب على هذا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فما أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يصعق ثم يفيق، وتردد عليه الصلاة والسلام هل صعق موسى عليه السلام كما صعق سائر الناس، أو أنه قد اكتفي في حقه بالصعقة التي كانت في الطور حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال جل من قائل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. المبحث السابع إخوتي وأخواتي قد نسب إلى الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه أنه قد قرأ هذه الآية: ويوم ينفخ في الصور، في الصور، وأنها جمع صورة، جمع صورة، والصورة الهيكل الذي عليه الإنسان كما قال جل من قائل: وصوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ومن أسمائه جل جلاله المصور. ولكن هذه القراءة لم تثبت عن الحسن رحمه الله، وليست هي من القراءات المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه القراءة يرد عليها بقول ربنا جل جلاله في الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى. فلو كان المقصود الصور كيف يكون النفخ فيها مرتين؟ فهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه. ولذلك أقول بأن النفخ في الصور هو من تفاصيل القيامة التي يجب الإيمان بها، مثلما أننا نؤمن بالصراط والميزان ونشر الدواوين وتطاير الصحف ونؤمن بالجنة والنار، فكذلك نؤمن بأن النفخ في الصور واقع لا محالة. قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال سبحانه: وكل أتوه داخلين. ومضى معنا الكلام في أن قراءة الجمهور: وكل آتوه داخلين. وأما قراءة أتوه فهي قراءة حفص وحمزة وخلف. وكل أتوه، الضمير يرجع إلى الله جل جلاله، أي جاءوا إلى الله جل جلاله، داخرين أي صاغرين ذليلين. ولو أن قائلا قال بأن الأنبياء والشهداء والصالحين من عباد الله لا يأتون صاغرين ذليلين، بل يأتون معززين مكرمين، كما قال جل من قائل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالجواب بأن الصغار بأن الذل هاهنا ليس ذل الصغار، وإنما هو ذل العبودية، كما قال جل من قائل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم يأتي إلى الله جل جلاله عبدا، عبدا يأتي بوضع العبودية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل يأتي في وضع العبودية لا في وضع السيادة، وإنما الكل عبيد لله عز وجل. أما بعد ذلك المؤمنون والأتقياء وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه لا يضرب عليهم ذل ولا صغار. قوله جل جلاله وكل، التنوين ها هنا تنوين العوض، وكل هذا لفظ مفرد ومعناه بمعنى الجمع، وكل أي الجميع. ولذلك أحيانا يكون الخبر عنه بالإفراد، وأحيانا يكون الخبر عنه بالجمع. فمن الإخبار عنه بضمير الإفراد قول ربنا كل آمن بالله وملائكته، كل آمن بالله وملائكته، الضمير ها هنا هو آمن هو بالله وملائكته، فأخبر عنه بضمير الإفراد. ومن الإخبار عنه بلفظ الجمع كما في هذه الآية وكل أتوه داخرين، وكل أتوه داخرين. قال جل من قائل وترى الجبال تحسبها جامدة، وترى الجبال تحسبها، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب، تحسبها من حسب يحسب من باب ضرب يضرب، وقرأ الباقون تحسبها من حسب يحسب، تحسبها جامدة، جامدة أي ثابتة راسية مستقرة، وهي الضمير يعود إلى الجبال، وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، إنه خبير بما تفعلون، قرأت بياء الغيبة إنه خبير بما يفعلون. قول ربنا جل جلاله وترى الجبال تحسبها جامدة، هنا رأيان، رأي يقول بأن المقصود ما يكون في الدنيا، وقد مال إلى ذلك بعض المعاصرين من المفسرين، بأن هذه الجبال الناظر إليها يظنها ثابتة مستقرة غير متحركة، لكنها في واقع الأمر متحركة بحركة الأرض، بحركة الأرض. ولكن هذا القول مما يدل على ضعفه أن الحديث عنها جاء في سياق الحديث عن القيامة وما يكون فيها من أهوال، فإن ربنا جل جلاله قال قبلها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وقال بعدها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية في سياق ولحاق الحديث عن القيامة وما يكون فيها من أهوال. وثانيا نقول بأن معنى هذه الآية قد دلت عليه آيات أخرى في مواضع شتى من القرآن، كقول ربنا جل جلاله في سورة الكهف ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الكلام عن يوم القيامة. وقوله جل جلاله في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويقول جل جلاله: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ويقول في المزمل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ويقول في سورة الطور: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ويقول في سورة النبأ: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفي سورة التكوير: وإذا الجبال سيرت. وفي سورة المرسلات: وإذا الجبال نسفت. وفي سورة الواقعة: إذا دكت الأرض دكا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وبست الجبال بسا من البسيس أو البسيسة، وهو دقيق ملتوت بسمن إذا أمسك به الممسك فإنه سرعان ما يتفتت. وفي سورة المعارج: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وفي سورة القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف. ولا تعارض بين هذه المواضع كلها. فالله جل جلاله حين يشبه الجبال تارة بالعهن وتارة يشبهها بأنها تسير سيرا وتارة يقول بأنه ينسفها نسفا وتارة يسيرها بسيسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، هذا حديث عن الأطوار التي تمر بها الجبال في ذلك اليوم العظيم الذي تنقلب فيه نواميس الكون كلها، كما قال جل من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك الحديث عن القيامة ليس عن دوران الأرض أو حركتها كما ظن بعض المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين. يقول جل من قائل: وترى الجبال، الخطاب ها هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ هذا القرآن. وترى الجبال تحسبها أي تظنها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب أي في ذلك اليوم العظيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله جل جلاله هذه الجبال الرواسي الشامخات حين كانت راسية مستقرة جعلها الله أوتادا لهذه الأرض هي من صنع الله. وحين سيرها ودكها وبسها بسا فأيضا هذا صنع الله جل جلاله. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله جل جلاله أخبر عن نفسه بأن صنعته متقنة وأن خلقه محكم، كما قال جل من قائل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وقال جل من قائل: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أحسن كل شيء خلقه جل جلاله. وقد امتن علينا بهذا الإحسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك جل جلاله. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. خبير، الخبرة هي أدق العلم. الخبرة متضمنة الاطلاع على باطن الأمر، على بواطن الأمور. ولذلك ربنا جل جلاله سمى نفسه في القرآن عالما وعلاما وعليما، وسمى نفسه خبيرا. إنه خبير بما تفعلون، هو جل جلاله مطلع على بواطن الأمور كاطلاعه على ظواهرها، وعلمه بالسرائر كعلمه بالعلانية. والسر عنده علانية جل جلاله. إنه خبير بما تفعلون. إخوتي وأخواتي، هذه هاتان الآيتان الكريمتان قد اشتملتا على فوائد. أولها إثبات النفخ في الصور، وأنه يجب الإيمان به مثلما نؤمن بسائر تفاصيل يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الإخبار عما يكون يوم القيامة من فزع الخلائق، وأن الله جل جلاله يستثني من شاء من ذلك الفزع. وفي هذا إثبات كمال الربوبية والسلطان لله عز وجل. وجه ذلك أن العظيم إذا أبهم ما يتصرف به دل هذا على أنه لا معارض له. هو سبحانه وتعالى قال إلا من شاء الله، ولم يبين من هؤلاء الذين استثنوا. وقد مضى معنا الكلام عن خلاف أهل العلم في رجوع الاستثناء لمن. ثم قال سبحانه وكل أتوه داخرين، فالكل محشور إلى الله في حال من العبودية والخضوع. وقال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة، ففي ذلك اليوم العظيم يحصل تغير في نظام الكون. وصنعه جل جلاله موصوف بالإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذا إثبات الحكمة لله عز وجل، لأنه لا إتقان إلا بحكمة، فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقنه. والثاني بحكمة، بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا ذهب الإتقان. فلا يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه. وفي قوله تعالى الذي أتقن كل شيء رد على المعترضين في زماننا هذا. بعض الناس يعترضون على تشريعات الله عز وجل في أمور شتى، فنقول له الله جل جلاله الذي أتقن صنعة هذا الكون هو سبحانه أعلم وأحكم من عباده، فإذا شرع لك قال هذا حلال وهذا حرام فلا اعتراض لك، لا اعتراض لك. سواء كان هذا الاعتراض قد أوردته على نفسي أو سمعته من غيري، فإنني أجيب بهذه الآية صنع الله الذي أتقن كل شيء. مثل ما أتقن جل جلاله في خلقة هذا الإنسان، في خلقه السماوات والأرض، فكذلك أتقن جل جلاله في تشريعاته للعباد حين قال هذا حلال وهذا حرام، وقال افعل ولا تفعل. أيضا من الفوائد إثبات اسم الخبير لله عز وجل وما دل عليه من صفة، وهي علم الله. الخبرة أخص من مطلق العلم، لأن الخبرة كما مضى معنا الكلام هي العلم ببواطن الأمور. وهذا يتضمن تحذيرا للمرء من أن يفعل ما يخالف حكم الله عز وجل. وفي قوله سبحانه صنع الله فيه جواز إضافة الصنع إلى الله، لكن لا يعني هذا أن الله نسميه صانعا سبحانه وتعالى، لا، لأن الأسماء توقيفية، لكن نخبر عن الله عز وجل فنقول بأن الله صانع كل شيء على سبيل الخبرية،
لا على سبيل التسمية. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فإننا نقتصر على ما سمى الله به نفسه أو ما سماه به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الناس أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.